بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الأول من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 7 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قلنا للشيخ أيها الأحبة، أخذ على نفسه كعادة رحمه الله أن يؤصل لهذه المسألة وأنها مقصودة للشارع، مسألة مخالفة المشركين، مخالفة أهل الكتاب، مخالفة الأعاجم، وأن هذا أصل أصيل في ديننا، لأن هذه أمة متميزة، متميزة في دينها ومتميزة في شخصها وفي أخلاقها وفي أهدافها وفي غاياتها وفي وسائلها. وقد ميزنا الله تبارك وتعالى بهذا الدين، لذلك هذه المسألة مما كثر فيها التساهل، وخاصة في العصور المتأخرة، لذلك فدراسة هذا الموضوع من الأهمية بمكان. قال رحمه الله، قد وصلنا في صفحة 169 للأخوة الذين ما هم تابعين معنا في الطبعة اللي هي دار الفضيلة. قال: وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال: غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به، وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع، كقوله: فرق ما بيننا، كقوله: فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطلا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. فلما لم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ورواه سعيد بالإسناد ولفظه: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده عن ابن عباس. فتدبر هذا يوم عاشوراء، هذا كلام هام، هذا يوم عاشوراء يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ورغب فيه، ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظم اليهود والنصارى أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه وعزم على ذلك. ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم 9 وعاشوراء، وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. إذن تلاحظون أيها الإخوة أن الشيخ جمع حتى داخل المجتمع الإسلامي ورد النهي بالتشبه فيما بين الرجال والنساء، ولعن المخنث من الرجال، ولعنت المسترجلة من النساء. كل هذا ليكون كل فرد في هذه الأمة متميزا، إن كان ذكرا فيتميز بأنه مسلم ذكر وإن كانت امرأة فأنها مسلمة أنثى تعبد الله ولا تشبه لا بكثرة ولا برجال. هذا كما يقول الشيخ يوم عاشوراء يوم عظيم، يعني أنقذ الله فيه موسى، ويوم صيامه يكفر سنة. ومع هذا من حرصه صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن اليهود والنصارى تعظمه حمر الأمة بالمخالفة، فلم يضيع الفضل في صيام عاشوراء لأنه يوم عظيم، لم يضيع الفضل، لكن أضاف إليه ما يخالفنا على اليهود والنصارى، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وفي الروايات اللي سمعتها صوم يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا مستحب للإنسان أن يصوم التاسع والعاشر، وللإمام ابن القيم كلام أنه لو صام التاسع والعاشر والحادي عشر أيضا لكان حسن. المهم أن لا يفرد يوم عاشوراء وحده حتى لا نتفق نحن واليهود والنصارى في أمر واحد. نحن كما قال صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم. ليش؟ لأننا الذي آمنا بموسى ونحن لم نراه ولم ندركه، ونحن الذين نشهد للأنبياء ومنهم موسى الكريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بأنهم رسل من عند الله وأنهم بلغوا ما بعث به لأنبيائهم. لكن أممهم التي حرفت وخالفت وكذبت هي وقود من وقود جهنم وكذبت أولئك. أما هذه الأمة المرحومة فهي الأمة التي آمنت بجميع الأنبياء والرسل، ولهذا نحن الشهود على الأمم يوم القيامة بما كرمنا الله وأعزنا بهذا الدين. آمن الرسول بما أنزل إليه، والمؤمنون كل آمن بالله إيش وملائكته وكتبه وموضع الشاهد ورسله، فنؤمن بجميع الأنبياء والرسل. إذا مسألة المخالفة أمر مقصود للشارع، حتى ولو كان في أمر مثل يوم عاشوراء وهم من الأيام العظيمة عندهم، نعم نحن أولى بنبي الله موسى منهم ونخالفهم، فندرك الفضل الذي حثنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخالفهم بصيامنا للتاسع أو العاشر. قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، رواه البخاري ومسلم. طبعا أنتم تعلمون أن الأشهر الميلادية لا يمكن أن تختلف إطلاقا، لكن نحن أشهرنا هي الأشهر الهلالية القمرية، فالشهر 29 هذا في الأشهر الهلالية ويأتي 30، أما هم فكل أشهرهم ثابتة. قال فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم، وأحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لكن لو أن على حسابهم بالتاريخ الميلادي كان يقول لك مثلا يوم كذا من يناير أو يوم كذا من فبراير أو يوم كذا من مارس يصير هو يوم عيد الفطر، لا، نحن أمة ربطت عباداتنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وحالها على الرؤية حيث قال في غير حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي رواية صوموا من الوضح إلى الوضح أي من الهلال إلى الهلال، وهذا دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب والحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم، وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا، وهذا ليس بمستكثرا عليهم أن يبدلوا مسألة الرؤية كما بدلوا التوحيد من قبلها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين، وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه. تذكرون أن الإمام مالك إيش كان موقفه من صيام الست؟ ها ولا نسيتوا يا أخوانا؟ في الاعتصام الشاطبي، وفي الإمام مالك رحمه الله كان يكره صيام الست. ليه؟ لئلا يتأخر الزمان، ومن يأتي إنسان يتصور أن الست اللي من شوال إنها تكملة ليش؟ من رمضان. هذا من احتياط سلفنا الصالح رحمهم الله. قال وعمل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه، كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف، وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم، فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث في عموم. أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى، ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها، وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. إذن هذه القضية التي الشيخ يريد أن يؤكدها وجمع لها من الأصول ومن النصوص، أن هذه أمة مخصوصة متميزة لا تشترك مع غيرها في شيء من العبادات ولا من المواسم التي انتحلها أولئك الضالون. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية سعيد بن المسيب في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم إنكم أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية ألا وهذا الزور؟ قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. أجل وش سيقال في الباروكة اليوم إن كان هذا في الخرق؟ فما بالك الآن بالباروكة وبالوصل وبهذه الأصباغ اللي تغيره من أسود إلى أشقر إلى هذا، وكل هذا مزاحمة للضب في دخول الجحر. هذه الأمة حين يكتب الخذلان على بعض أفرادها ذكرا كان وأنثى فيزاحم اليهود والنصارى على دخول جحر الضب، لا تتعجب إلا أنهم يسيرون في ركابه نسأل الله السلامة. وأيضا في الصحيحين قال وفي رواية عن ابن مسيب في الصحيح قال قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثوا نساؤهم، يحذر أمة مثل ذلك. ولهذا قال معاوية ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، يعني معاوية رضي الله عنه يجير المدينة من الشام ويشوف هذا في المدينة، وين علماءكم؟ كيف يحصل هذا وما يفعله إلا اليهود؟ ويخرق مجرد خرق يصلون بها النساء شعورهم. قال فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة لذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره فيترك الجميع على قاعدة اشتع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. وأيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان، وإنما الغرض أنه قال ولا يشتمل اشتمال اليهود، يعني لا يتزيد زي اليهود في هذا. فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. وأيضا فمما نهانا عنه سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. انظر يا أخي الكريم كيف ذكر الله من مخلوقاته ومنها الحجارة أنها تخشع وتلين ولا لانت قلوب اليهود. قال وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات برصيب يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. إن كان هذا لفتة شيخ الإسلام في عصره فماذا لو عاش إلى عصرنا ورأى ما يرى، حتى أن بعضا من الدعاة أقسم أنه في مطار من مطارات بعض دول العالم الإسلامي رأى إنسانا لم يتبين له هل هو ذكر أو أنثى، ولم يتبين له هل هو يهودي أو مسلم من التغيير والتبديل. قال فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسى قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير ليش معنى أنسيتها؟ معنى تعلم من القرآن إيش؟ ها؟ المنسوخ، منسوخ إيش؟ لفظا ومعنى. قال غير أني حذفت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حذفت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فحذر أبو موسى القراء من أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلمة عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم أشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم، انتبه للقصة، فعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا. إذن هو خاف منهم فأخذ الحيلة وحط كتاب الله في هذا القرن وحطه في ستره. يقول لما لي لا أؤمن بهذا ويشير على ما الحق الذي هو ليخلص منهم. فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. ولما نهى الله على التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها فعقبها بقوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا الذي في رواية اللؤلؤية عن أبي داود وفي رواية ابن داسة عنه أنه دخل وهو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة المسافر أو قريبا منها فلما سلم قال يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال إنها للمكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال نعم. فركبوا جميعا فإلى ديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. قال أتعرف هذه الديار؟ فقال نعم ما عارفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله ببغيهم وحسدهم إن الحسد يطفئ نار الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه يحيى بن معين وغيره وروى له مسلم وغيره. وأما ابن أبي العمياء فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله لكن رواية أبي داود الحديث وسكوت عليه يقتضي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح. فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف ففي الصحيحين عنه أعني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي الصحيحين عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري وإن كان ليس بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه. وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف هو بالنسبة إلى ما كان يفعله بعض الأمراء وغيرهم في قيام الصلاة فإن منهم من كان يطيل القيام زيادة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات ويخفف الركوع والسجود والاعتدال فيهما عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في غالب الأوقات. ولعل أكثر الأئمة أو كثيرا منهم كانوا قد صاروا يصلون كذلك ومنهم من كان يقرأ في الأخيرتين مع الفاتحة سورة وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء وكان الخوارج أيضا قد تعمقوا وترطعوا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه بالبصرة قال عمران لقد أذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. انتبهوا معي، الرهبانية اللي ابتدعها اليهود والنصارى ألزموا أنفسهم بها وهي لم تكتب عليهم، فلما ألزموا أنفسهم أصبحت مفروضة عليهم فما رأوا حق رعايتها. أما هذه الأمة فلا رهبانية في الإسلام ولله الحمد. موضوع الصلاة أيها الإخوة وهو أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين كما تعلمون. أنت ترى الآن أناس منتسبين إلى مذاهب ينقرونها كما ينقر الغراب فريسته، هذه ليست صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك يذكر الشيخ أن هناك أمراء كانوا يطيلون في القراءة، بينما لما رؤيت صلاة عمر بن عبد العزيز ورؤيت صلاة علي في البصرة رضي الله عنه كل من رآهم قالوا هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش وصفها؟ كان صلى الله عليه وسلم يخفف القيام والقعود ويطيل أي شيء الركوع والسجود. أنت ترى الآن معظم صلاة الناس ما فيها إطالة لا ركوع ولا سجود، فالله المستعان. أمر آخر، هناك من ترطع وأخبر صلى الله عليه وسلم أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وهم الخوارج، حتى ورد أن جباههم كأنها سفنة بعيد من شدة إطالتهم للصلاة. وهناك أيضا الآن من يطيل على الناس حتى أن بعضهم قالوا عنها أنه يصل العشاء إلى الفجر في أيام رمضان بالتراويح. هذا ما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان مهما بلغ صلاحه وتقواه وهذا العبرة والحكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إن كان كما مر الآن يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن تفتت أم هذا الصبي، لأنها تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وطفلها يبكي، فإن طالت الصلاة انشغل قلبها وذهب خشوعها وتأذت لأنها أم لازم تحن على فيخفف صلى الله عليه وسلم. وتعلمون كلامه لأفتان أنت يا معاذ، لكن الناس بين الغلو أو بين الإفراط والتفريط، إما من ينقرها ويتخذ كأنه ما يعرف من الأحاديث إلا حديث أفتان أنت يا معاذ فينقرها كنقر الغراب، ما هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما ترطع مثل ترطع الخوارج بالساعات الطوال، وقد صليت مع إمام في هذه البلاد صلاة الظهر فاستغرقنا ساعة إلا 10 دقائق، فقلت ما هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن. وفي سوق من الأسواق التجارية والناس لهم أغراض ولهم مراجعات ولهم عندهم مرضى وعندهم 50 دقيقة في صلاة الظهر، ما هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا نريد نقر الغراب ولا نريد أيضا الغلو والخوارج وتنطعهم الذي يصل بالساعات، وإنما الإنسان يعتدل. وانظر إلى اللفتة التي تكاد تكون غائبة، كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود. قال وقد جاء هذا مفسرا، انتبه، عن أنس بن مالك نفسه، فروى النسائي عن قتيبة عن العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم؟ قلنا نعم. قال يا جارية هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. إذن عمر بن عبد العزيز وهو الذي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تتلمذ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى أن الصحابة يقول هذا بصلاة هذا الذي ذكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتم الركوع والسجود ويخفض. الآن أنت ترى في الركوع أناس أصحاء ومع هذا لا يركع كما هو مطلوب منه. من العلامة للركوع أن إذا ركع أنك لو أتيت بقدر فيه ماء لما تحرك أو انكب هذا القدر على ظهره، بينما بعض الناس يحطه كأنه منحني بهذا الشكل، هذا فيه وعيد إلا من كان له عذر. لابد أن يستوي الإنسان إذا ركع أن يستوي ظهره مع رأسه، حتى لو أتيت بقدر فوضعت في ماء على ظهري لما تحرك ولا ما انكب. أجل ما بالك بالذي يحني ظهره هكذا كأنه عرجون وهو ليس لديه عذر؟ هذا يخشى عليه، وورد في هذا وعيد شديد، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وهذا حديث صحيح، فإن العطاف بن خالد المخزومي قال في يحيى بن معين غير مرة هو ثقة، وقال أحمد بن حنبل هو من أهل مكة ثقة صحيح الحديث، روي عنه نحو 100 حديث، وقال ابن عدي يروي قريبا 100 حديث، ولم أرى بحديث بأسا إذا حدث عنه ثقة. وروى أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان حدثني أبي عن وهب بن مأنوس قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات. أضبط 10 تسبيحات في ركوعه، وفي سجوده 10 تسبيحات. إذا كأنك علشان تعرف كيف تقول: سبحان الله 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 سبحان الله، هذه 10 هكذا 10 تسبيحات، أو سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، تجد من 10 ما تأخذ إلا وقت، لا هي بالنكر ولا هي بالإطالة التي تمل الناس. وقال يحيى بن معين: إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة، وقال هشام. شوف كيف لاحظتم كيف أن الشيخ رحمه الله في مسألة التنبيه على درجة الحديث ونقل صيارفة الأمة في حفظ السنة في كلامهم في الرجال، حتى لا يأتي إنسان ويستشهد بحديث ولا يعرف كلام أهل العلم في إسناده. قال يحيى بن معين: إبراهيم بن عمر بن كيسان يماني ثقة، وقال هشام بن يوسف: أخبرني إبراهيم بن عمر وكان من أحسن الناس صلاة، وابنه عبد الله قال في أبو حاتم صالح الحديث، وهب ابن مأنوس بن نون يقوله عبد الله هذا، وكان عبد الرزاق يقوله بالباء المنقوطة بواحدة من أسفل، وهو شيخ كبير قديم قد أخذ عنه إبراهيم هذا واتبع حديثه به، ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به، وحديثه موافق لرواية زيد بن أسلم وما أعلم فيه قد حد. وروى مسلم في الصحيح من حديث حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه متقاربة، فلما كان عمر رضي الله عنه مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ما معنى قد أوهم؟ نسي. ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يكبر ثم يسجد، وكان يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. اللي تسمى بين السجدتين وش تسمى يا إخوان؟ نعم. فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح بين الإخبار بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الصلاة وإتمامها، وبين أن من إتمامها الذي أخبر به إطالة الاعتدالين، وأخبر في الحديث المتقدم أنه ما رأى أوجز من صلاته ولا أتم. فيشبه والله أعلم أن يكون الإيجاز عادة إلى القيام والإتمام إلى الركوع والسجود، لأن القيام لا يكاد يفعل إلا تاما، فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام بخلاف الركوع والسجود والاعتدالين. وأيضا فإنه بإجازة القيام وإطالة الركوع والسجود تصير الصلاة تامة لاعتدالها وتقاربها، فيصدق قوله ما رأيت أوجز ولا أتم. فأما أن أعيد الإجاز إلى نفسي ما أتم والإتمام إلى نفسي ما أوجز يصير في الكلام تناقضا. إذن معنى أنها أتم الركوع يعني كأن الزمن، معنى الكلام كأن الزمن الذي استغرق في القيام يقاربه الزمن الذي فيش في الركوع، والزمن الذي أخذ في السجود يقارب الزمن، فتكون الصلاة تامة، تامة في قيامها في زمن معين، يماثله زمن معين في الركوع، يماثله زمن معين في السجود، يماثله زمن معين في الجلسة بين السجدتين. قال لأن من طول القيام على قيامه لم يكن دونه في إتمام القيام إلا أن يقال الزيادة في الصورة تصير نقصا في المعنى، وهذا خلاف ظاهر اللفظ، فإن الأصل أن يكون معنى الإجاز والتخفيف غير معنى الإتمام والإكمال. ولأن زيد بن أسلم قال كان عمر يخفف القيام والقعود ويتم الركوع والسجود، فعلم أن لفظ الإتمام عندهم هو إتمام الفعل الظاهر. وحديث أنس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين زيادة على ما يفعله أكثر الأئمة، وسائر الروايات الصحيح تدل على ذلك. ففي الصحيحين عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لآل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. لأن الآن في أئمة سمع الله ولم يحمده على طول سجد، الآن يقول حتى نقول أنه نسي، يعني لما قال سمع الله لمن حمده أطال القيام حتى توقم من وراءه أنه نسي، ليكون هذا الزمن مقاربا لزمن إيش؟ القيام، وزمن الركوع مقاربا لذلك، وهكذا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وفي رواية في الصحيح وإذا رفع رأسه بين السجدتين، وفي رواية للبخاري من حديث شعبة عن ثابت كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود. ليه؟ لأن القيام واضح أنه سيقرأ الفاتحة وسيقرأ سورة، هذا ما فيها كلام، لكن الكلام في إيش؟ في الركوع، في إتمام الركوع والسجود. قال فهذا يبين لك أن أنس أراد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة الركوع والسجود والرفع فيهما على ما كان الناس يفعلونه، وتقصير القيام عما كان الناس يفعلونه. وروى مسلم الصحيح من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة، فبين أن التخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القراءة، وإن كان ذلك يقتضي ركوعا وسجودا يناسب القراءة، ولهذا قال كانت صلاته متقاربة أي يقرب بعضها من بعض. وصدق أنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، يقرأ في الركعتين بطوال المفصل بألف لام ميم تنزيل وهل أتى وبالصافات وبقاف، وربما قرأ أحيانا بما هو أطول من ذلك وأحيانا بما هو أخف. فأما عمر رضي الله عنه فكان يقرأ في الفجر بيونس وهود ويوسف، ولعله علم أن الناس خلفه يؤثرون ذلك. وكان معاذ رضي الله عنه قد صلى خلفه العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بسورة البقرة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أفتان أنت يا معاذ. إذن إذا سمعت من إذا رأى الإمام يقرأ بشيء من المفصل ويحتج عليه، فيه ناس والعياذ بالله يريدها ولا دقيقتين صلاته، ما يحفظ الا افتان انت. قل له لما قال صلى الله عليه وسلم افتان انت يا معاذ، ايش كره معاذ لما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قرأ سورة البقرة. قال افتان انت يا معاذ اذا اممت الناس فخفف فان من ورائك الكبير والضعيف وذا الحاجة، هل قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها ونحوها من الصور؟ فالتخفيف الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وغيره من الائمة هو ما كان يفعله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس كان أخف الناس صلاة في تمام، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن أيها الأحبة، لو جاء إنسان واعترض على أن امرأة مثلا صاح طفلها وأنها تتأذى فخفف الإمام وقال لا أنت بهمك الأطفال أنت كذا، هذا ما هو صحيح. لو كان هذا الاعتراض وجيها لا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البراءة ولا لامها على، لا والله، بل كان أرحم بأمته بالأم بوليدها كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن عرض حال عرف منها إثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن، فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطولي الطولين وقرأ فيهما بالطور، وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل كما قال في بكاء الصبي ورحمه. يعني أن الإمام يجب أن يكون كيس فطن فيه من الناس، مثلا لما يطول في التراويح ما في ذلك تثريب، لأن الأصل تطوع ولا يلزمك أحد، قد تسلم معه ركعات تسليمة تسليمتين وهكذا ثم تذهب، لكن الفروض ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الناس، فلا هو بالاختصار المخل ولا هو بالطول الممل. فقد تبين أن حديث أنس تضمن مخالفة من خفف الركوع والسجود تخفيفا كثيرا ومن طول القيامة طويلا كثيرا، وهذا الذي وصفه أنس ووصفه سائر الصحابة. فروى مسلم في الصحيح وأبو داود في سنن عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعي فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. حط تحت هذا الكلام قريبا من السواء. إذن الزمن الذي يريد الوصف الفعلي لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزمن في كل فعل من أفعال الصلاة ينبغي أن يكون مقاربا للزمن في أي فعل من أفعالها الأخرى. وروى مسلم أيضا في صحيح عن شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمر بن الأشعث، قال فأمر أبا عبيدة بن عبد الله يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده ما بين وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرته لعمر بن مرة فقال قد رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. وروى البخاري هذا الحديث ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، وذلك لأنه لا شك أن القيام قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية الأركان، لكن لما كان صلى الله عليه وسلم يوجز القيام ويتم بقية الأركان صارت قريبا من السواء، فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى، وإنما البراء تارة قرب ولم يحدد وتارة أستثنى وحدد، وإنما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان قريبا بالنسبة إلى الأمراء الذين يطيلون القيام ويخففون الركوع والسجود حتى يعظم التفاوت. ومثل هذا أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقرأ في الركعة من نحو من سورة البقرة وركع، فكان ركوعه نحو من قيامه وكذلك سجوده، ولهذا نقول نحن في أصح القولين إن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية صلاة الكسوف، وهو ضعيف مخالف للسنة. شوف قال أصحابنا، من هم أصحابه؟ الحنابلة. ومع هذا استدرك عليه قال وهو ضعيف مخالف للسنة، وكذا للسنة. وكذلك روى مسلم في صحيح عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، فإنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة في البقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحو من قيامه، ويرفع نحو من ركوعه، ويسجد نحو من قيامه، ويجلس نحو من سجوده. ثم هذا قيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه، فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة إلى ما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل من العادات كالإحراز والقبض والاصطياد وإحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر. يعني يقول مسألة التخفيف والطول والقصر والسواء هذا يعود لأي للعرف ليش؟ الشرعي ولا لأعراف الناس؟ لا، لأعراف الناس ما عاد صارت صلاة أحد مع أحد، لا، العرف الشرعي في. ولهذا شوف في صلاة عمر بن عبد العزيز حرجوها كم طلعت؟ 10 تسبيحات. قال ولأنه لو جاز الرجوع فيه لعرف الناس في الفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو للقصر اختلافا متباينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر، ولكان لكل أهل حي وسكة، بل لأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين، وهذا مخالف لأمر الله ورسوله. يعني لو ترك المسألة في أعراف الناس ما رأيت أهل المسجدين صلاة واحدة، حيث قال وإنما يرجع فيه للعرف الشارع مثل ما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتادونه، وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة وإما بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. فروى مسلم في صحيحه عن زهير عن سماك بن حرب قال سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وهذا يبين ما رواه مسلم أيضا عن زائدة حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا، أنه أراد والله أعلم بقوله وكانت صلاته بعد أي بعد الفجر، أي أنه يخفف الصلاة التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسمع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور من نحو سورة قاف. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فقد أخبرت أم الفضل أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ بها في المغرب، وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله، فهذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين وزيد من صغار الصحابة. وكذلك صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون. فهذه الأحاديث أمثالها تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، وشواهد هذا كثيرة. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة يقرأ في الفجر بطوال المفصل. وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء، إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذا أو من كان ينقصها عن ذلك، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففها ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين كما دل عليه حديث أنس والبراء، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة أو القراءة وبقية الأركان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، يعني الناس عليه زحام، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعادها عليه فقال كانت صلاة الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى الدقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها أو ما يطورها، رواه مسلم في الصحيحة. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100، هذا لفظ البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان ليؤمنا بالصفات، رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخيرتين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل، رواه النسائي وابن ماجه، وهذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال في أحمد ويحيى هو ثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا. ويدل على ما ذكرنا ما روى مسلم من صحيح عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. أما الآن فلا تكاد ترى في مساجد الجمعة في حياة المسلمين إلا طول الخطبة وقصر الصلاة، والله المستعان. فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة. فإن كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس في غيره، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوها التي تفعل وقت البرد مع قلة الجمع أولى وأحرى، ولا حديث في هذا كثيرة. وإنما ذكرنا هذا تفسيرا لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الحديث أن فيها نوع تناقض أو يستمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. وأما في حديث أنس المتقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التشدد في الدين بالزيادة، صحح بالزيادة على المشروع. هنا نقف عند هذا المكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.